بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
طبعا الإصلاح هو عنوان لكل حركة سواء كان حركة سماوية يعني دين سماوي أو حركة يعني وضعية أو دين وضعي حينما يقوم هناك مصلح أو يقوم هناك مدعي للنبوة أو نبي لا بد أن يعني يرافقه هذا العنوان عنوان الإصلاح. لذلك لا بد أن يجعل مسألة الإصلاح هي في أولويات حركته. لذلك نجد أن الأنبياء جميعا حقيقة رفعوا هذا الشعار وساروا على هذا، وإنما بعثوا لأجل الإصلاح في هذه الأمم التي نالها التحريف ونالها الظلم والحيف إلى آخره من السلطات الجائرة آنذاك. أيضا حتى أولئك المدعون الذين ادعوا النبوات أو ادعوا الديانات الأخرى أو المذاهب أو الأفكار الأخرى هم أسسوا هذه الدعاوى على أساس الإصلاح، يعني المسائل الإصلاحية. فإذا الإصلاح حالة مشتركة، يعني عنوان مشترك بين يعني الحق والباطل. أهل الحق هم أهل الإصلاح، أهل الباطل أيضا يدعون الإصلاح. لذلك تجد أن عنوان الإصلاح عنوان واسع. لذلك نجد مثلا النبي صلى الله عليه وآله حينما أعلن دعوته دعوة إصلاحية، في حين أن المشركين حينما لم يقبلوا ذلك باعتبار أنه هم عاكفون على ديانة آبائهم، على عبادة الأصنام، وهذه يعني تعتبر هي حالة إصلاحية أيضا، حالة إصلاحية للنفس، حالة إصلاحية بينهم وبين الله تعالى. ولذلك كان هذا الصراع دائما في مسألة تحديد معالم الإصلاح، في مسألة تحديد عنوان الإصلاح. لكنه حينما نريد أن يعني حقيقة نحاول أنه نبدأ من الحالة التاريخية أو من الأمور التاريخية التي رافقت الحركات الإصلاحية، سواء كانت الحركات منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أسس النبي صلى الله عليه وآله هذه المنظومة، منظومة الإصلاح، وهي منظومة سماوية في الواقع. وكان القرآن هو الذي يدعم هذه الأطروحة النبوية في الإصلاح، وكان صلى الله عليه وآله يسير على وفق هذه الحالة، وفق هذه الدستور الإلهي. بعد ذلك كما هو معلوم هناك يعني تحولات سياسية، هذه التحولات السياسية أيضا رافقتها تحولات فكرية، لا رافقتها تحولات عقائدية أيضا، لكنها كلها تدعي الإصلاح، كلها تدعي الإصلاح أيضا. لذلك في عهد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أعاد أطروحة النبي صلى الله عليه وآله، أعاد أطروحة الطروحة الإصلاحية لطروحة تغييرية. يعني النبي صلى الله عليه وآله بدأ بهذه الحالة الإصلاحية، بهذه الطروحة الإصلاحية، الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أعاد تشكيلة المنظومة الإصلاحية. يعني المنظومة الإصلاحية بين عهد النبي صلى الله عليه وآله وعهد الإمام عليه السلام نالها كثير من التغيير والتحريف، لأنه من ادعى الإصلاح ومن أراد يعني أن يمسك بزمام الإصلاح وليس أهل لذلك. النبي صلى الله عليه وآله حينما نص على الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يعلم أن مشروعه الإصلاح لا يكمله إلا أمير المؤمنين
سلام الله،
وهذا شيء يعني أثبتته الحقائق والتجارب والنصوص التاريخية. أيضا نجد أن بعد النبي صلى بعد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام هناك انحراف في هذه المسيرة الإصلاحية، حينما اضطر الإمام الحسن عليه السلام إلى الهدنة مع معاوية بن أبي سفيان، بدأت معالم التغيير ومعالم الانحراف الحقيقي يعني في أيام معاوية، والتغيير النوعي يعني التغيير الحقيقي الفكري الثقافي. من جاء بعد معاوية هو صار على هذه الخطى، إنما من أسس حالة الانحراف الحقيقي هو معاوية بن أبي سفيان. وهناك كثير يعني من المحطات، لا أريد أن أسترسل كثيرا، ولكنه معاوية أسس هذا المعنى. لذلك نجد أن الأمويين حينما جاءوا بعد معاوية بن أبي سفيان في الواقع أرادوا أن يسيروا على هذه الخطى ويدعون على أنها هي مسألة إصلاحية، وهذا طبعا هم يعني يعلمون أنه ليس إصلاح إنما هو فساد بالتأكيد. لذلك نجد أن الإمام الحسين عليه السلام بدأ هذه الحركة، حركته لم تكن في أيام يزيد، يعني هذا لابد أن نشير إلى هذا المعلم المهم، أن الإمام الحسين عليه السلام بدأ حركته الإصلاحية في العهد الأخير، يعني من عهد معاوية بن أبي سفيان،
تزامنا مع الإمام الحسن سلام الله
لا لا أبدا بعد الإمام الحسن عليه السلام، بالتأكيد بعد الإمام الحسن عليه السلام، وهناك أسباب كثيرة دعت الإمام الحسين عليه السلام أن يهادن كما هادن الإمام الحسن. يعني الإمام الحسين عليه السلام لم يعلن ثورة، لم يعلن تغيير، إنما أمرهم أن يكونوا حلس بيوتهم، يعني حراس بيوتهم، حتى يشير إليهم لأصحابه، أصحاب الإمام الحسين عليه السلام يشير إليهم بوقت الحركة، بوقت يعني نضوج هذه الفكرة، فكرة التغييرية عند الأمة. لذلك الإمام الحسين عليه السلام كان يراقب مدى استيعاب الأمة واستقبال الأمة لأطروحة الإصلاحية. لذلك نجد أن الإمام الحسين أيضا اتخذ نفس الدور الإمام الحسن في الهدنة، يعني أيضا مهادن، كما كان الإمام الحسن هادن معاوية، الإمام الحسين أيضا هادن معاوية. ثم في يعني الفترة الأخيرة من حكم معاوية نجد أن هناك مراسلات، نصوص تاريخية تشير وتنص على أن معاوية كان يتساءل وكان قلقا من تحركات الإمام الحسين عليه السلام في الفترة الأخيرة من حكم معاوية، لأن الإمام الحسين عليه السلام علم أن الأمة قد أدركت ضرورة الإصلاح، لذلك بدأ يخطو بخطوات هادئة. وأول مؤتمر عقده في الحج، يعني حينما اجتمع بالحجاج هناك وأبلغهم بأن هناك يعني تغيير لابد أن يحدث، وخصوصا مع بني هاشم،
نعم،
وخصوصا مع وجوه القبائل، رؤساء القبائل في الموسم الأخير قبيل وفاة معاوية بن أبي سفيان، أبلغهم بضرورة التحرك، بضرورة التغيير، لأنه لا يمكن للأمة أن تبقى هكذا. بغض النظر عن أن معاوية كان يعلن الشتم والسب لعلي بن أبي طالب عليه السلام، لكنه الإمام الحسين عليه السلام كان يدرك أن الأمة غير مستوعبة الآن، لكنه في فترة من الفترات أدرك أو علم بأن الأمة بدأت تنضج، يعني تنضج يعني تستوعب الحركة الإصلاحية والتغييرية. لذلك نجد أنه حينما طرح الإمام الحسين عليه السلام مؤتمره، يعني خطابه في المؤتمر الأول الذي عقده في مكة وفي المسجد الحرام مع وجهاء القبائل، مع رؤساء يعني الأقوام، رؤساء القبائل الإسلامية، رؤساء الأقطار، رؤساء الأمصار، كان هناك استيعاب وقبول، وبلغهم الإمام الحسين عليه السلام أن يحملوا هذه الرسالة وهذا الخطاب إلى ذويهم، إلى قواعدهم، إلى أمصارهم. فعلا صار هذا التبليغ. معاوية بن أبي سفيان تحرج من ذلك، فكتب للحسين عليه السلام رسالة معروفة ومشهورة بأنه وردني أو بلغني أنك تتحرك أو يعني تخالف العهد الذي بيننا وبينك. الإمام الحسين عليه السلام يجيبه بجواب حاسم، يقول إني أستغفر الله عن الفترة التي كنت ساكتا عنك ابن أبي سفيان بهذا المضمون. ويبدأ الإمام الحسين عليه السلام يقول لا بد من أن أغير، لا بد من أن أصلح. طبعا بدأت يعني تباشير الإصلاح والتغيير في حركة الإمام الحسين عليه السلام في العهد الأخير من أهل معاوية بن أبي سفيان. نعم بالتأكيد، لأن الإمام الحسين عليه السلام كان مدركا أن الأمة تنظر إلى معاوية بن أبي سفيان بقداسة،
تقدس المنحرف.
نعم بالتأكيد، لأنه كان معاوية بن أبي سفيان يعني يتصنع القداسة، يتصنع العبادة، يتصنع القرب إلى الله، يتصنع الحرص على الإسلام، ولكنه سعى الإمام الحسين عليه السلام إلى بيان انحرافات معاوية بشكل هادئ وشكل خفي. لذلك بدأت هذه الحالة تنضج في نفوس المسلمين، في نفوس الأمة. لذلك بدأ الحسين عليه السلام هذه الحركة. لكنهم متى نضجت حقيقة ومتى كانت المباشرة؟ في عهد يزيد بن معاوية الأمة لا يختلف اثنان على أن معاوية على أن يزيد لا يصلح لخلافة ولا يصلح لإدارة بيت وليس لإدارة أمة. رجلا يعني متهتك ماجن فاسق شارب الخمور علنا، يعني كان معاوية تستر يتكتم، لكن يزيد كان رجل يعني
يظهر للعلن،
يتجاهر بل يفتخر بهذه الموبقات حقيقة. الإمام الحسين عليه السلام استغل هذه، ولذلك أعلن أن مثلي لا يبايع
مثله،
يعني مثل الحسين لا يبايع مثل يزيد، يعني خط الحسين لا يمكن أن يلتقي مع يزيد، دائما هم لا يلتقيان يعني متوازيان حتى لا ينتهيان في نقطة أبدا. لذلك الإمام الحسين عليه السلام قال مثلي لا يبايع مثله، لا يمكن أن تكون هناك حالة من التوافق، حالة من البيعة، حالة من الهدنة. فإذا لابد أن يبدأ الإمام الحسين عليه السلام من نقطة الضعف الأموي وهي يزيد، انطلق منها. بالتأكيد لابد أن نشير إلى أن الإمام الحسين عليه السلام كان مضطرا إلى ذلك أيضا، وهذا الاضطرار حينما هدد الإمام الحسين عليه السلام سرا إن لم تبايع فلابد أن تقتل،
أن تقصف
أنت وأهل بيتك وتأخذ نساء. طبعا كان هذه فلسفة أخذ النساء من يعني أنا حتى أستطرد ببعض المعلومات حتى أشير إلى بعض النقاط المهمة. الإمام الحسين عليه السلام حينما أخذ عياله إلى كربلاء كثير من التساؤلات، يعني أنا أستغرب كثير من الباحثين يتساءلون، كثير من الأخوة يتساءلون ما الذي دعا الإمام الحسين عليه السلام أن
يأخذ عياله،
بل هذه العقدة وهذه المشكلة، هذه أزمة، أزمة معرفية حقيقة بدأت حتى في عهد عبد الله بن عباس.
نعم.
يعني عبد الله بن عباس كان يسأل الإمام الحسين عليه السلام لماذا تأخذ عيالك إذا كنت مصرا على الخروج،
وأنت من يطلبك بينهمين.
نعم. أنت تقول أنا لابد أن أقتل، لابد أن يكون مصير القتل، لماذا إذن تأخذ عيالك، لماذا تسبى عيالك، لماذا إلى آخره. طبعا يعني هو لا أقول أن عبد الله بن عباس لم يدرك وغير عبد الله بن عباس الذين اعترضوا على الإمام الحسين عليه السلام، إنما عبد الله بن عباس كان حريصا، يعني هو لا يريد أن يواجه الواقع المر. كان عادة الأمويين حتى يعني عادة السلطات آنذاك حينما يناهض شخص السلطة سواء كانت الأموية أو العباسية يؤخذ عياله يكونون نعم رهائن. هذه يعني هذه عادة، يعني عادة متبعة وفي أيام الأمويين أنه من يناهض السلطة تؤخذ عيالاته رهائن، حتى إما أن يستسلم للسلطة وإما أن ينكل بهم، ينكل بهذا الرمز فيما إذا أخذت عياله وحجزت وإلى آخره. الإمام الحسين عليه السلام كان مدرك لهذا، يعني مصير عياله لابد أن تؤخذ رهائن، وعقائل بني هاشم كيف تؤخذ بأسارة بيد هؤلاء مثلا. إضافة إلى أن الدور الذي قامت به السيدة زينب عليه السلام دور مهم لا نريد أن نسترسل. إذن على كل حال فإذا كانت يعني ملحمة الإصلاح الحسيني ملحمة ضرورة، هي ليست هي خيار يعني من بدائل عدة حتى يستطيع الإمام الحسين عليه السلام أن يترك هذا الخيار ويذهب إلى بديل آخر، لا هو ضرورة ولا بد أن يختار ما قام به من هذه الحركة. ولذا نجد أن كثير من الكتاب حقيقة يعني حينما يكتبون عن الفترة الأموية فترة احتقار للشعوب الإسلامية، يعني الشعوب الإسلامية عاشت رهينة وأسيرة للحكم المتسلط، يعني لا قيمة للشعب المسلم أبدا، لا قيمة للشعوب أبدا. يعني كان الأمويون ينظرون إلى هذه الشعوب شعوبهم خدم عبيد عندهم، هم يتعاملون على يعني هذا هكذا كان مرتكز. ولذلك يعني في وقعة الحرة كمثال أضرب مثال، حينما هم الذين أهل المدينة الذين تخاذلوا عن نصرة الإمام الحسين عليه السلام واعترضوا على خروج الإمام الحسين عليه السلام، هم نفسهم هؤلاء المتخاذلون المنافقون الذين لا بد أن يلاقوا هذا المصير المحتوم، الذين اعتدوا على حرماتهم، الأمويون اعتدوا على نسائهم، حتى يشير حتى تشير كل الإحصائيات التاريخية وليسمعني هؤلاء الذين يدافعون عن معاوية رضي الله عنه، يقولون أن معاوية ويزيد
من الصحابة
خلفاء المسلمين ولا يمكن أن يتجاوزون هذا الخط أحمر، هؤلاء أصحاب النبي خط أحمر، هؤلاء يشيرون كل يعني مؤرخو أهل السنة ومؤرخ الشيعة يقولون أنه 1000 بكر فضت في وقعة الحرة، ويقولون أنها من هؤلاء الأبكار من بنات الصحابة، صحابة النبي المدينة حينما تخاذلوا عن نصرة الحسين عليه السلام واعترضوا على خروجه لاقوا المصير لذلك وصفهم الإمام عليه السلام، وصف أهل الكوفة الذين يتخاذلون عن نصرته أنهم سيكونون أذل من فرام امرأة، فرام امرأة أذل شيء. أهل المدينة يعني حقيقة أهل الكوفة انتصروا لكرامتهم حينما خرجوا مع الإمام الحسين عليه السلام، لكن أهل المدينة بعد ذلك شعروا بأنهم لا بد أن يخرجوا على طغيان يزيد وعلى استبداد يزيد، ومعروفة وقعة الحرة، فعلوا ما فعلوا، هتكوا الحرمات، وكانوا يكتبون يعني يبايعون مسرف ابن عقبة، حتى المؤرخون أن المؤرخين كلهم بدل مسلم بن عقبة سمي بمسرف بن عقبة لأنه أسرف في الدماء، أوغل في الدماء. مسرف بن عقبة كان يكتب على أيدي أهل المدينة عبيد يزيد،
لا إله إلا
نعم. وهذا هذا هو التاريخ، لكنه أقول لماذا تصل الأمور إلى هذا الحد وإلى هذه الخصة، أنه أن التاريخ يعني يحجب عن أعين كثير من الناس، كثير من القواعد اليوم هم لا يعلمون من هم الأمويون ولماذا خرج الإمام الحسين عليه السلام. وقعة الحرة هي ارتداد لتخاذل هؤلاء، حقيقة تخاذل هؤلاء عن الإمام الحسين عليه السلام ونصرته. لذلك نجد أن الشعوب الإسلامية كانت عبيد، كانت عبيد تستخدم يعني تباع وتشترى في سوق نخاسة الأمويين. أما بالنسبة إلى الأقليات الدينية ضاعفوا الضرائب، يعني المسيح مثلا، المسيح الذين كانوا مثلا في تحت مظلة الولاية الإسلامية أو الحكومة الإسلامية كانوا هؤلاء يأخذون عليهم أضعاف الضرائب، وكان أحد ولاة هشام بن عبد الملك كان يقول أنه أنتم كنز لنا، كنز متى ما فتحنا هذا الكنز أخذنا منكم ما نريد.
بهذه الصورة من الاستهزاء،
وأما الموالي فلا حدث ولا حرج.
نعم
الموالي حدث ولا حرج، الموالي منتهكون لا قيمة لهم، لا اعتبار لهم، أقل من العبيد شأنا. ولذلك الموالي هي طبقة مهمة يعني في المجتمع الإسلامي، شكلت منعطف معرفي في المجتمع الإسلامي. أكثر الموالين يعني 14 من الموالين الآن لو يحصى 14 من الموالين من الموالي هم من قراء القرآن. يعني اليوم إذا قرأنا نافع وأمثال نافع وغيرهم هؤلاء كلهم موالي. فالموالي هم طبقة معرفية مهمة يعني حقيقة دخلت في المجتمع الإسلامي وتعايشت وتعاطت مع هذا المجتمع، أهلت أهلها النبي صلى الله عليه وآله، أهلها أئمة أهل البيت عليهم السلام أن يكونوا جزء من هذا المجتمع، جزء معرفي مهم. لكنه الأمويون ماذا فعلوا؟ كانوا يعتبرونهم أقل من العبيد درجة، درجة منحطة، لا يتعاملون معهم. لذلك كان معاوية بن أبي سفيان كان معاوية بن أبي سفيان يقترح على خاصته على أن يطهر البلاد الإسلامية من الموالي. يقول هؤلاء الموالي كم عددهم؟ قالوا له كذا. قال فلنقتلهم أكثرهم حتى يبقى ربع منهم، 3/4 يقتلون وربع يبقى، وهؤلاء
بهذه الكيفية.
ولذلك اقترح عليه بعض أصحابه، قال يعني هذه حقيقة يعني مثل ستسجل لمعاوية بن أبي سفيان وللدولة الأموية، ولذلك استثنى معاوية من هذا الأمر. إلى آخره. هذا ما دعا الإمام الحسين عليه السلام للخروج والنهضة. ولذلك تجد أن القواعد الإسلامية، القواعد الشعبية، كانت كلها مؤيدة للإمام الحسين عليه السلام، عدا هؤلاء النخب الذين كانوا يعترضون على الإمام الحسين عليه السلام. وهؤلاء النخب يعني سبحان الله
لاقوا ما لاقوا،
ما لاقوا من في وقعة الحرة وأمثال وقعة الحرة، ظلوهم مثل بعض العناوين. عبد الله بن عمر، وما أدراك ما عبد الله بن عمر؟ حينما تقول عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر متخاذل مع الإمام الحسين عليه السلام ووافق. هذا التاريخ، هذه النصوص التاريخية. كان ينهى الإمام الحسين عليه السلام عن الخروج، كان لا يبايع، لا يريد، كان يبايع يزيد ولكنه لا يبايع علي بن أبي طالب. لماذا؟ يقول حتى أحفظ الأمة، أحفظ الوحدة.
بهذه حيادية، هل هذه تسمى حيادية أم ماذا؟
أحسنتم أحسنتم. لذلك نجد أن الإمام الحسين عليه السلام كان من هذه الضرورة منطلق في إصلاحه. هذا ما يعني نشير إليه في ببعض الإشارات. الإمام المهدي عبد الله فرج الشريف تعاد نفس هذه التشكيلات، بل أكثر من ذلك، يعني استضعاف الشعوب، حرمان المقهورين، حرمان المستضعفين إلى آخره. نجد أن الإمام المهدي عبد الله فرج الشريف يستجيب إلى هذه الضرورة، يستجيب إلى هذه الضرورة التغييرية والإصلاحية. لذلك ستلتقي يعني أطروحة الإمام الحسين عليه السلام الإصلاحية مع أطروحة الإمام المهدي الإصلاحية، وستكونان أطروحة واحدة حقيقة وليست أطروحتان مختلفتان.
سمحت السيد، حقيقة كان لما تكلمت عن هذه الحالة من الفساد الأموي، هذه الحالة من الانحراف، استوقفني حقيقة سؤال: هل هذه حالة من الحالة النفسية السيكولوجية التي هي يعني تحتوي أو محتوية في دواخل بني أمية، يعني كون أنهم أصحاب تاريخ أسود ممزق، لهم من العناوين المنحرفة حتى قبل الإسلام، ولما جاء الإسلام هم أصبحوا من الطلقاء، فهل هذا من دواعي أن لما وصلوا إلى سدة الحكم وإلى حالة السيطرة على الأمة قشروا عن أنيابهم، عن حالة الفوضى وحالة حتى سفك الدماء ووصولا إلى دماء البيت وسيد الشهداء سلام الله عليه؟
طبعا بالتأكيد أن يعني المؤرخون، أن المؤرخين حقيقة حينما كتبوا عن ذلك، أنا أشعر أن هناك يعني المؤرخون أشاروا، لكنه إشارة ليس يعني ضمنية. هناك عقدة دونية عند الأمويين، وهذه العقدة الدونية يعني ترجمها وعبر عنها المقريزي في كتابه المهم حقيقة، من أهم الكتب، النزاع والتخاصم بين أمية وبني هاشم. النزاع والتخاصم بين أمية وبين هاشم، هذا من أهم الكتب التي أثارت هذا الملف. هذا الملف لم يثر لحد الآن حقيقة إلا المقريزي حقيقة، أقدم عليه المؤرخ المصري المعروف المشهور، كتب في هذا المعنى، وحقيقة أشار إلى أن هناك عقدة كان يعيشها بنو أمية، وهذه العقدة هي عقدة قديمة، يعني كان الهاشميون هم الأوفق والأولى والأوجه والأفضل والأحسن والأنظر عند كل الأمم خصوصا يعني في الجزيرة العربية. وكان الأمويون ناس مطرودون، يعني كان أمية مطرود، رجل مطرود، لا اعتبار له، لا قيمة له، حتى يشك في نسبه. لذلك نجد أن كما تفضلتم أنه حينما استولوا على الأمور وسيطروا على زمام الحكم، أرادوا أن يعبروا عن هذه العقدة ويسدوا عقدة النقص بهذا التسلط وهذه الهمجية وهذا الاستيثار بكل شيء. ولذلك هم حقيقة ثأروا لهذه المشكلة، هذه العقدة عندهم. لذلك تجد أنهم فعلوا ما فعلوا ببني هاشم في البداية، وحقيقة في الأمة الإسلامية عموما. يعني
أحسنتم سمحت السيد. سمحت السيد، هنا سؤال: لماذا لم تكن نهضة الإمام الحسين نهضة عالمية؟ لماذا اقتصرت بحال الإصلاح والانحراف لما بدأ به بني أمية، ونهض الإمام الحسين لطلب الإصلاح في أمة جده صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم تكن حالة إصلاحية عالمية فقط في هذا الزمن.
طبعا الشيء المهم الذي لا بد أن يعني نشير إليه أن الإمام الحسين عليه السلام بدأ من إصلاح الداخل الإسلامي.
نعم.
الداخل الإسلامي داخل منخور، داخل منتهي، يعني الفترات التي مرت على الحالة الإسلامية على الأمة الإسلامية بعد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام
سلام الله
أو بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى فترة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام نخرت كثير من القضايا، يعني حرفت كثير من الأمور. لذلك نجد أن الإمام الحسين عليه السلام بدأ بالاهتمام بالحالة الداخلية، يعني الحالة الداخلية الإسلامية. لذلك لابد أن يصلح الحالة الإسلامية في الداخل ولا يريد أن يتعدى إلى الخارج. نعم، هنا لابد أن نشير إلى أن الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف سيتعدى هذه الحدود، سيتعدى هذه الخطى وينهض. يعني حينما الإمام الحسين عليه السلام بدأ إصلاحه من الداخل، هذه الثورة وهذه الحالة التغييرية الحسينية لا زالت هي يعني مفعلة في داخل الأمة. الآن كل عنوان إصلاحي في داخل الأمة يرجع إلى الإمام الحسين عليه السلام، إلى نهضة الإمام الحسين عليه السلام. حتى العباسيين، حتى العباسيين حينما بدأوا بثورتهم بأنهم يريدون يصلحوا ما أفسده الأمويون، حقيقة هم بدأوا بهذا الشعار الطلب بدم الحسين أو الطلب برضا من آل محمد. ويا لثورات الحسين أيضا كانت هي لافتة، أيضا كانت ترفع في أيام العباسيين أو في بداية الثورة العباسية أو يعني الدولة العهد العباسي حقيقة. لذلك نجد أن الإمام الحسين عليه السلام لا زالت ثورته مفعلة في الداخل الإسلامي ولحد الآن.
نعم.
أما الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف سينقل هذه الثورة الفعالة الحسينية إلى خارج الحدود الإسلامية، سيصلح ويرتب ما أفسدته يعني السلطات أو السياسة أو إلى آخره في الداخل، ثم بعد ذلك يتحول وينتقل إلى الحالة العالمية. الحالة العالمية هي الحالة التي تستوفي حركة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف أكثر من غيرها.
سمحت السيد، بمضمون نهضة الإمام الحسين لا تكون نهضة عالمية بمضمونها الآن فيها وهذا الدور وآثارها في هذه الأوقات وحالة التكالب على الدين الإسلامي وتشويه الفكر الإسلامي والدين الإسلامي، ألا تكون نهضة الإمام الحسين نهضة بمضمونها نهضة عالمية؟
بالتأكيد أن الإمام الحسين عليه السلام لم يحدد نهضته على أنها هي نهضة لأمة جده فقط، مع أن العنوان ما خرجته إلا لطلب الإصلاح في أمة جدي. يريد الإمام الحسين عليه السلام أن يبين ويوضح أن أمة جدة هي الأولى بالإصلاح، ثم بعد ذلك الأمم الأخرى. لذلك نجد أن الأمم بعد ذلك قرأت ثورة الإمام الحسين عليه السلام على أنها ثورة إنسانية تصلح لكل مجتمع وتصلح لكل زمن. لذلك حينما يقول مثلي لا يبايع مثله، يعني مثل الحسين لا يبايع مثل يزيد، هذه ليس منحصرة في الواقع الإسلامي أو في الحالة الإسلامية
في سنة 61 هجرية. نعم.
أبدا لا، هي ممتدة حتى اليوم. لا يمكن لمن أراد أن يلتزم بمنهج الإمام الحسين عليه السلام أن يلتزم أو أن يهادن منهج يزيد بن معاوية أبدا، بغض النظر عن الأشخاص. لكنه مع وجود الخط ومع وجود المنهج والسلوك لا بد أن لا يلتقيان أبدا. لذلك نجد أن الأمم يعني قرأت ثورة الإمام الحسين عليه السلام على أنها ثورة إنسانية. لذلك حقيقة استعارت هذه الثورة وبدأت يعني تشير بعناوينها، كما في غاندي مثلا. غاندي يقول تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فانتصر. يعني بدأ غاندي وأمثال غاندي وكثير من المفكرين العالميين يقرؤون ثورة الإمام الحسين عليه السلام على أنها ثورة إنسانية، ولذلك لابد أن تتعدى هذه الحدود وهذه الخطوات. نعم، الإمام الحسين عليه السلام بدأ ثورته التطبيقية يعني في المجتمع الإسلامي، في الداخل المجتمع الإسلامي، لأن المجتمع الإسلامي لا يمكن أن ينطلق الإصلاح منه ما لم يعني يرمم على أقل تقدير، لا أقول يصلح، على أقل يرمم. الإمام الحسين عليه السلام أصلحه، رممه وأصلحه. وبعد ذلك ينطلق تنطلق هذه الثورة. اليوم الآن العالم يقرأ الثورة الحسينية كما نقرأها نحن.
نعم.
يعني بحمد الله تعالى الإعلام ويشارك في هذه النهضة الفكرية، النهضة الإعلامية العالمية. لذلك نجد أن الإمام الحسين عليه السلام اخترق كل العالم بهذه الكلمات وبهذه الثورة. واليوم حينما تريد أن تعرف الإسلام وتعرف النبي صلى الله عليه وآله تعرفه بالإمام الحسين عليه السلام
سلام الله
للعالم كله. لذلك نجد أن الإمام المهدي عجل الله وجهه الشريف سيبدأ منطلقا من ثورة جده الإمام الحسين عليه السلام يكملها. لا أقول أن الإمام الحسين عليه السلام لم يكمل الثورة، إنما أسس للإمام المهدي عليه السلام حتى يبدأ الإمام المهدي ينطلق من هذه القاعدة.
أحسنتم سمعت السيد. سمعت السيد أيضا مسألة الاستنصار لنهضة الإمام الحسين سلام الله عليه، وامتداد هذا الاستنصار إلى دولة العدل الإلهي، دولة الإمام عجل الله فرجه الشريف. في ذلك الزمن نادى الإمام الحسين هل من ناصر ينصرني، والإمام سينادي هل من ناصر ينصرني. فبهذا التوافق كيف يكون استنصار الإمام الحسين، ونحن الآن من أنصار الإمام الحسين نتمنى هذا الأمر، لكن بدولة العدل الإلهي هذا الاستنصار وهذه الصرخة، صرخة الاستنصار من قبل صاحب الأمر هذا المصلح العالمي، أبعادها في نفوسنا الآن تتجذر ونقرأها ونستوعبها، لكن هناك ربما من تغيب عنه بعض الأمور في كيفية هذا الاستنصار لصاحب الأمر.
صحيح أن مسألة الاستنصار هي مسألة مهمة حقيقة. مسألة الاستجابة أيضا لهذا الاستنصار هو المسألة الأهم. إدراك هذا الاستنصار، إدراك هذه الصرخة، هي كما أدركها أدرك صرخة الإمام الحسين عليه السلام واستنصار الإمام الحسين عليه السلام بعض دون بعض، وهذا شيء مهم. أدرك صرخة الإمام الحسين عليه السلام نخبة ولم تدركها نخبة بل تعامت عنها. نجد أن مثلا بني هاشم، أن بني هاشم من الشباب، من طبقة يعني من طبقة شابة، هذه النخبة الشابة اللي يمثلها أبو الفضل العباس عليه السلام ومسلم بن عقيل. طبعا بالمناسبة يعني أبو الفضل العباس عليه السلام كثير من المؤرخين يميلون إلى أن عمره 34 عام، أقصى ما يصل بعضهم إلى 38 عام. مسلم بن عقيل عليه السلام يعني في بداية الكهولة 42 عام في بعض الروايات، وكثير من المؤرخين يقولون أن مسلم بن عقيل وأبو الفضل العباس عليه السلام في عمر واحد 38 وبعضهم 34. بل بعضهم يعني أنا لا أميل كثيرا إلى قوله، يقول 21 عاما مسلم بن عقيل عليه السلام. المهم أريد أن أقول أن النخب الشابة في حركة الإمام الحسين عليه السلام أو في عهد الإمام الحسين عليه السلام هي التي استجابت لهذا النداء، لهذه الصرخة. يعني فلسفت هذه الصرخة وفهمت هذه، ولذلك استجابت وسلمت له دون أن تناقش لماذا ولماذا ولماذا. أبدا ما ارتآه الإمام المعصوم هو الحق. لذلك نجد أن هؤلاء استجابوا لهذه الصرخة ولهذا النداء، كون أنهم يتعاملون مع قيادة معصومة. النخبة الأخرى، النخبة المعترضة، هسه المعترضة بعضهم يعترضون على الإمام الحسين عليه السلام شفقة، بعضهم يعترضون على الإمام الحسين عليه السلام حسدا، بعضهم يعترضون على الإمام الحسين عليه السلام كقراءة سياسية مادية صرفة، يعني لا ينظرون إلى الغيب، لا ينظرون إلى المدى الذي حدده النبي صلى الله عليه وآله وصرح به النبي صلى الله عليه وآله، وهم يتعاملون على أساس الربح والخسارة العسكرية. لذلك كانوا يعني يطلبون من الإمام الحسين عليه السلام التريث في الخروج. هؤلاء لم يستجيبوا، يعني لم يستسيغوا نصرة الإمام أو نداء الإمام، لا يعرفون ما هو. لذلك كان الإمام الحسين عليه السلام كان يقول لبعضهم، يقول من سمع واعيتنا ولم ينصرنا أكبه الله على منخريه في نار الجهنم. لذلك عبد الله بن عمر هذا الرجل يعني يعرف كيف يعني يتعامل مع الإمام الحسين عليه السلام بحقيقة بأداء معين، يعني يختلف عن الأداء الآخرين. حتى عبد الله بن الزبير وغيره. فلما نصح أو طلب من الإمام حسين عليه السلام التريث، قال بعد ذلك الإمام حسين قال يعني كان مصر على الخروج، وبعضهم يقول له أحسنت إن شاء الله أستخير الله، يعني لذلك هذا بحث يعني لا أريد أن أدخل فيه، وهو بحث جدا مثير ومهم لا بد أن نشير إليه في يوم من الأيام إن شاء الله تعالى. ولكنه عبد الله بن عمر حينما رأى إصرار الإمام الحسين عليه السلام قال إذن اكشف لي من اكشف لي المكان الذي كان يقبلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكشف عن صدره فقبله وبكى. ثم قال الإمام الحسين عليه السلام يا أبا عبد الرحمن إياك أن لا تنصرنا، فمن سمع واعيتنا ولم ينصرنا أكبه الله على منخريه في نار جهنم. هذه الواعية يعني هذا الاستصراخ هذا النداء يحتاج إلى فهم، إلى فهم خاص. ولذلك مثلا عبيد الله بن الحر الجعفي هذا رجل أيضا نصحه الإمام الحسين عليه السلام قال ابتعد، يعني لاحظوا رحمة الإمام رحمة
حتى الإمام. لا تسمع صوت
قال ابتعد حتى لا تسمع نداءنا وصرختنا، فمن سمع صرختنا أو من سمع واعيتنا في بعض النصوص ولم يجبنا أكبه الله على منخريه في نار جهنم. هذا يعني هذا الاستصراخ هذه الاستغاثة من الإمام الحسين عليه السلام لا يفهمها أي أحد، لا يستوعبها أي أحد. لذلك حينما نأتي إلى صرخة الإمام المهدي عجل الله فرجه، استغاثة الإمام، استنصار الإمام المهدي لا يفهمه أي أحد إلا أصحاب المعرفة، وأصحاب المعرفة أولئك الذين عرفوا الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، تعاملوا مع القضية المهدوية تعامل حقيقي. لذلك نجد أن الفرق بين يعني بين من اعتقد بحقيقة الإمام المهدي عليه السلام وظهوره ووجوده وولاته، وبين من تأرجح بين هذا القبول وبين الرفض بأن الإمام المهدي عليه السلام يعني إذا قبل، قال كان قبل أيام يحادثني أحد مفكري أهل السنة يقول نحن نعتقد قطعا لا شك في اعتقادنا بظهور الإمام المهدي، ولكنه نختلف معكم أنه نقول أنه لا يمكن أن يولد ويبقى، لا يمكن هذا
بهذا الإمكان لا أدري هذا زمني.
نعم قلت له على كل حال هذا بحث يحتاج إلى يعني جلسات وجلسات حتى تقنع أنه كيف لا يمكن للإمام المهدي عليه السلام أن يكون موجودا ويخرج بعد ذلك. يعني أنت تعتقد
بوجود الإمام
بحتمية القضية المهدوية ولكنه بعد ذلك يولد، قلت له متى يعني متى يولد وكيف تكون ولادته في ظروف نحن بحاجة إلى وجود معصوم وجود قائد إلى آخره. على كل حال لذلك أقول أن استصراخ الإمام المهدي عليه السلام واستنصار الإمام المهدي عليه السلام لا يفهمه إلا من فهمه فهما حقيقيا. اليوم نتعامل مع قضية الإمام المهدي عليه السلام على قدر هذا التعامل، على قدر هذه المعرفة ستكون الاستجابة للإمام عليه السلام. لذلك لا يمكن أن يكون إنسان جاهل بشيء ويتعامل ويتعاطى معه، وهذا هو الأمر المهم الذي يميز الإمامية حقيقة الذين يعتقدون بوجود الإمام المهدي عليه السلام وبولادته وظهوره يتميزون عن غيرهم. هؤلاء حينما يعني يخرج الإمام ويستنصر الإمام قطعا أن أولئك الذين لا يتعاملون مع هذه المعطيات مع الإمام المهدي عليه السلام يحتاجون إلى جهد معرفي مهم بعد ذلك حتى يتقبلوا فكرة الاستنصار وفكرة أما أنت وغيرهم من الموالين حينما تعتادون على مسألة الإمام المهدي وتتعاطون مع المعرفة المهدوية قطعا أنه حينما يكون هناك ظهور واستنصار واستصراخ قطعا أنك الآن متحفز الآن منتظر. ولذلك مسألة الانتظار وفلسفة الانتظار موجودة عند الإمامية غير ما موجودة عندهم، وهذا هي منطلق الاستنصار ومنطلق الاستجابة للإمام المهدي.
سمحت السيد الأخ عدنان من ذي قار يسأل عن خروج نبي الله عيسى سلام الله عليه وعلى نبينا وآله الطيبين الطاهرين، متى يكون هذا الخروج؟ هل قبل الإمام أم بعد الإمام أم في أثناء ظهور الإمام عجل الله فرجه؟
طبعا عيسى عليه السلام نزوله لي يعني حينما يكون هناك تهيئة لتحشيد حقيقي للعالم الخارجي أو العالم الأوروبي خصوصا عند ظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف، يعني احتياج هذه المرحلة مرحلة ظهور عيسى عليه السلام ونزوله هي عند ظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف، لأن الله تعالى قد ادخره لهذه المهمة. نعم
أحسنتم سامحة السيد. الأخ عبد الله من كربلاء يسأل عن الغيبة الكبرى والوصية من قبل الإمام عجل الله فرجه للسفير الرابع، ويقول بمعنى أنه عليكم برواة الحديث، من هم رواة الحديث؟ يقول هل نرجع إلى المراجع الذين هم الآن يختصون بهذا الأمر، أم رواة الحديث من العامة من يروي الحديث سماحة السيد؟
طبعا مصطلح رواة الحديث هو للعلماء حقيقة، يعني من روى الحديث واستنبط منه، وليس الراوي الذي هو يروي الحديث هكذا دون وعي دون معرفة، أو أنه إنسان يعني لا يفقه إلا روايته قراءته، ليس المقصود بهذا قراءة الحديث، إنما المقصود من ذلك استنباط الحديث، استنباط رواية الحديث، ولا يكون إلا للعالم يعني إلا المستنبط، وهم المراجع وهم العلماء.
أحسنتم سمحت السيد. أم حمد من الإمارات سمحت السيد هنا بحديث النبوي لا يقدس الله قوم قادتهم امرأة، بهل معنى إشارة إلى ربما بعض النساء في نهضة الإمام عجل الله فرج في دولة الإمام تخرج بعض النساء كما وضحنا في كثير من الحلقات وتقود ربما أو تكون لها مكانة، فهل هذا يتعارض مع هذا الكلام؟
أبداً
هذا
لا أبداً. أولاً لابد أن يعني نعرف أنه متى يعني تحدث عنه النبي صلى الله عليه وآله، وكانت هي إشارة وتحذير حقيقة، حالة تحذيرية للأمة أن لا يعني تنقاد مع توجهات امرأة وأهواء امرأة تحارب وصي النبي صلى الله عليه وآله، وهذا طبعا إشارة واضحة، يعني لا نريد أن ندخل في هذا البحث. النبي صلى الله عليه وآله أشار وإشارات أخرى كثيرة على أن لا تتورط الأمة بعد ذلك مع أهواء امرأة، حتى لو كانت هذه الامرأة من القداسة أو كانت هذه الامرأة محتلة منصبا مهما في نفوس المسلمين كأزواج النبي صلى الله عليه وآله، ولذلك قرن في بيوتكن، هذا تحذير آخر، يعني أن لا يكون هناك انصياع لرغبات ولأهواء هذه المرأة التي قادت الأمة الإسلامية إلى الهلاك وإلى النزاع وإلى التخاصم. أصحاب الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف من النساء بالعكس، هي يعني تعطي معلما آخرا لإمكانية المرأة في ترتيب الأمور القيادية للمعصوم، في ترتيب الأمور القيادية للأمة الإسلامية، وليس هناك قيادة يعني بهذا بمعنى القيادة حتى يقال أن هذا الحديث ينطبق على هذه المرأة من أصحاب الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، إنما هناك إشارة إلى أن أصحاب الإمام من النساء هن يعني أصحاب صاحبات مهمات، وهذه المهمات التي يعني يكون الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف يشير إليها لهذه المرأة أو يرتب هذه الأمور، لا بد أن تكون هي ليست بمستوى القيادة قطعا حتى ينطبق هذا الحديث وأمثاله على هذا المعنى.
سمعتم سمعت السيد. أيضا تقول ما الفرق بين العبادة في سرداب الغيبة ومسجد جمكران؟
بالتأكيد يعني سرداب الغيبة هو يعني مسألة تاريخية مهمة، أن الثلاث أئمة عليهم السلام تعبدوا في هذا السرداب، وبالتأكيد أن مكان العبادة للإمام المعصوم يعطي معنى آخر، يعني ليس كمعنى المسجدية ولا معنى البقع الأخرى. السرداب الغيبة تعبد فيه الإمام الهادي عليه السلام، وتعبد فيه الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وتعبد فيه الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، وليس كما يقال أو كما يشيعه البعض بأن الشيعة تعتقد بأن الإمام المهدي سغاب من السرداب وسيظهر من السرداب، هذا أمر يعني مخالف للحقيقة ومخالف للواقع، إنما السرداب يعني قدس لكون أن أئمة ثلاثة من المعصومين كانوا يتعبدون في هذا السرداب ليس أكثر، ولذلك العبادة في هذا المكان يعني كأنما هو مقام لأئمة ثلاثة، في حين أن مسجد الجمكران مسجد يعني أشير إلى أحد المؤمنين وهو جمكران بن مثلة من قبل الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، كما في بعض النقولات حقيقة أن يبني في هذا المكان مسجدا، فبناه استجابة للإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، فكان حقيقة يعني مرتعا معرفيا لتلك المناطق، ولذلك نجد أن هذا المسجد ارتباط حقيقي يشد الناس بالإمام المهدي عجل الله فرجه، وهذا يختلف عن سرداب الغيبة وعن حتى مسجد السهلة كذلك.
أحسنتم سمعت سيدي. هنا سؤال أيضا تقول هناك من علامات الظهور هتك المحارم في محرم وصفر،
ماذا
هتك المحارم من علامات الظهور في محرم وصفر؟
هي الحقيقة ليس يعني فقط في محرم وصفر، يعني هو هتك المحارم هو عنوان مهم من عنوان الظلم والجور، لذلك يعني هتك المحارم يعني هو شيء لم يتوقف في صفر
في زمن
أبدا أبدا. اليوم تهتك المحارم، تهتك المقدسات من قبل داعش وأمثال داعش، ومن قبل الدول التي تدعي بأنها هي صاحبة الأطروحة الإسلامية، هذه هتكت بيت الله الحرام، هتكت المقدسات، وهتكت القرآن، وهتكت السنة، وهتكت كل شيء. لذلك هي مسألة الهتك لا تتوقف على قتل شخص بقدر ما هي مسألة خط ومنهج وسلوك دائم مستمر لدى هذه الجماعات ولدى هذه الدول ولدى هذه المنظمات. فإذا هي ليست مسألة متوقفة في محرم وصفر، إذا كانت متوقفة في محرم وصفر فالحمد لله على هذه النعمة، يعني نعمة من نعم الله تعالى أن هؤلاء لا يهتكون الحرمات إلا في محرم وصفر، ولكنه ما تقول في أن في كل لحظة تهتك الحرمات باسم الدين وباسم القرآن وباسم النبي، تهتك الحرمات، تهتك حرمات الله تعالى في كل يوم وفي كل حين.
أحسنتم سمحت السيد. سمحت السيد، أسئلة كثيرة ربما هنا ترد حول الأحداث في الوقت الحاضر بين العراق وسوريا، ولكن سؤال، هل الرئيس الروسي هو الأبرز؟ هل هناك إشارة أن يكون هو الأبرز وفق الروايات التي ترد حول القضية المهدوية؟
ليس كذلك، يعني ليس هو من أطراف النزاع، يعني ليس هو من أطراف النزاع، قلنا أن أطراف النزاع هم شاميون، شاميون يعني تكون ساحة يعني بلاد الشام هي ساحة الصراع فيما بينهم، يتنازعون فيما بينهم، ولا أعتقد أن الرئيس السوري سيكون يعني جزء من هذه المعادلة.
أحسنتم. الأخ حالين من بابل يسأل سمعت السيد، ماذا نريد أو تريد عاشوراء؟ نهضة، ثورة، وأيضا لأبكين عليك بدل الدموع دما، ماذا تعني هذه المقولة؟ وهل نقول نهضة أم ثورة أم المسميين معا نقول؟
بالتأكيد يعني بلحاظ معين لابد أن تكون نهضة، بلحاظ آخر تكون ثورة، بلحاظ آخر تكون معنى إصلاحي، بلحاظ آخر تكون معنى تغييري. لذلك ثورة الإمام الحسين عليه السلام لم يعني يحددها مصطلح، ولا يحددها زمان، كما لا يحددها زمان ومكان، لا يحددها مصطلح. لذلك نجد أن ثورة الإمام الحسين عليه السلام هي ثورة ونهضة وحالة إصلاح وتغيير، وكل ما يستطيع الإنسان أن يطلق على هذه الثورة من مسميات أو على هذه الحركة من المسميات لا بد أن تطلق. السؤال الآخر،
لأبكين عليك بدل الدموع دما، يقولها الإمام
طبعا الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف يصف يعني الانشداد بينه وبين يعني هذه الواقعة، وهذه واقعة حقيقة. أنا دائما أقول أن الإنسان حينما يدرك معنى معين يعني يتعاطف مع هذا المعنى في كل أحاسيسه وكل مشاعره. نحن نتعاطف مع عاشوراء، مع كربلاء بقدر معرفتنا، بقدر اهتمامنا بهذه القضية. لذلك تجد أن بعضنا يعني يتباكى أو يبكي على الإمام الحسين عليه السلام بكل ما لديه من إمكانيات، بعضهم قد أنه يتعاطف بجزء يسير، بعضهم وهكذا، في حين أن الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف منكشف له الأمور. لذلك حينما يعبر أنه لأبكينك بدل دموع الدماء، يعني لما يعلم ما وقع وما جرى على الإمام الحسين عليه السلام. أنا أشير إلى قضية مهمة حقيقة، هناك روايات عن الأئمة عليه السلام أن مسألة واقعة الطوف هي لا يعني لا تقف عند حدود المقاتل التي نتداولها، هذا خطأ، خطأ أبدا. يعني الآن أحصى كثير من المؤرخين أو كثير من المحققين ما يقارب 27 مقتل من السنة والشيعة في الإمام الحسين عليه السلام.
نعم.
لاحظوا أن من كتب من أهل السنة عن الإمام الحسين عليه السلام لعله أكثر ممن كتب عن الإمام عن من أهل من العلماء الشيعة، لأن هذه قضية متداولة متعارفة بين المسلمين جميعا، لكن اليوم يتنكرون إليها هؤلاء المتطرفون السلفيون الوهابيون إلى آخره. المسألة أن الأئمة عليهم السلام قالوا إنما أوصلنا إليكم خبر المعركة خبر الواقعة بقدر ما تستوعبه مشاعركم، لأنه يعني يخشى أئمة أهل البيت عليهم السلام أن يوصلوا كل المعلومات كل ما يجري أو كل ما جرى في واقعة كربلاء إلى شيعتهم. يعني أولا أنهم يعني المسألة قد تتعدى يعني حالة الإحساس والتفكير الحقيقي، لذلك الأئمة عليهم السلام أعطوا بعض الإشارات. أما الحقيقة والواقع لم نطلع عليه لحد الآن، يعني كثير من القضايا أبدا إلا المعصوم. ولذلك حينما الإمام الحجة، أنا أضرب مثال حتى يعني أوافق يعني هذا المعنى حتى وين كان هناك أسئلة، الشريف المرتضى رضوان الله عليه كان يقال أنه الشريف الرضيع عفوا كان يقال أنه لا يزور الإمام الحسين عليه السلام إلا بعد إلحاح، وحينما قالوا له بأنه لا بد من الزيارة كذا زار الإمام الحسين عليه السلام الزيارة الأولى والأخيرة. بعدها تشير كثير من النقولات، بعضها تشير أنه بعد 7 أيام توفي رضوان الله عليه، وقد أخبرهم قال لأنني حينما دخلت إلى الحرم الشريف تصورت المعركة بكل أبعادها بكل وقائعها حتى لا أتحمل، فأصيب بمرض وكذا وانتقل بعد ذلك إلى رحمة الله بسبعة أيام. لذلك نجد أن ليس كل إنسان يتحمل ما وقع على الإمام الحسين عليه السلام إلا المعصوم، لذلك عبر بهذا التعبير المؤلم حقيقة.
سلام الله عليه. أحسنتم سمحت السيد. سمحت السيد، هنا الأخ محمد من كربلاء يقول في الغيبة الكبرى لا يرى الإمام، ولا أدري كم بقي عندنا من الوقت لنجيب عن كل الأسئلة. في الغيبة الكبرى لا يرى الإمام، لكن بعض العلماء تشرفوا برؤية الإمام جهارا وليس في المنام.
طبعا الأخ العزيز عبر بأنه لا يمكن، وهذا يعني شيء لا بد أن يعني نشير إليه، لأنه هذا اشتباه حقيقة، لا يمكن، لا أبدا ليس عندنا أي رواية أنه لا يمكن أن يرى الإمام المهدي في الغيبة الكبرى. نعم قد يعني يشير الأخ العزيز لأنه يعني من يدعي المشاهدة بعد ذلك في التوقيع المعروف المشهور في يعني حينما نعى علي بن محمد السمري قال أنه لا يمكن المشاهدة، لا يمكن المشاهدة ليس المشاهدة هذه، المشاهدة المدعات مع المشاهدة مع التكليف، يعني المشاهدة ويقول أن الإمام المهدي كلفني أن أكون وكيلا أو أكون نائباً وصيا أو إلى آخره نائبا إلى آخره. المشاهدة يعني كثير من العلماء من يعتمد على قولهم ومن يعتمد عليهم من الثقات أنهم كانوا يقولون برؤية الإمام عليه السلام وأنهم التقوا بالإمام عجل الله فرجه الشريف. بس بل أنا يعني أشير إلى شيء آخر، أن أحد علماء السنة يقول التقيت بالإمام المهدي عليه السلام، وهو الشيخ حسن الخواص الذي يقول أنه التقيت به وحدثني وحدثته وكان يصفه بمواصلات معي. أقول أن المسألة مسألة رؤية الإمام عليه السلام هي ليست مسألة بعيدة إلا من وفقه الله تعالى.
أحسنتم سمعت السيد. الأخ أحمد من بغداد. سمعت السيد أحمد يقول ما هو الملف الذي يفتحه الإمام الحجة؟ بالتأكيد أخذ الثأر للإمام الحسين ولضل السيدة الزهراء، وكيف نكون من أنصار الإمام؟
يعني كيف نكون من أنصار الإمام حينما نستوعب حركة الإمام عجل الله فرجه الشريف، حينما نستوعب مظلومية الأئمة عليهم السلام، بعد ذلك نعلم أننا مؤهلون لنصرة الإمام وأن نكون من أصحابه ومن شيعته ومن مواليه.
سمحت السيد أيضا السؤال الأخير ربما في هذا الوقت عندنا الأخ حيدر من الكوفة يقول لدينا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يخص مولانا أمير المؤمنين وبالتأكيد يخص مولانا الإمام المهدي لا يبغضك إلا منافق أو يقول هل هذا البغض يأتي من جانب أنه يخرج بهذه الفطرة أنه يبغض أو إذا دخلنا في الفطرة فذهبنا إلى الجبر والتفويض أم هناك مؤثرات لبغض أهل البيت وبالذات مولانا أمير المؤمنين والإمام عجل الله فرجه؟
طبعا ما يفهم من الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يشير إلى يعني دونية هذا الشخص الذي يبغض أمير المؤمنين عليه السلام، لأنه حينما يصف النبي صلى الله عليه وآله أنه نفسه بمعنى أنه بغض نفسه، بغض النبي صلى الله عليه وآله وبغض الله تعالى، فقطعا أنه لا بد أن يكون منحرفا. لكنه نشير إلى هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وآله على ظاهر الحديث وما يعني نستشفه من الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يشير إلى أن من يبغض أمير المؤمنين عليه السلام لا بد أن يكون ابن زنا وليس العكس، يعني ليس أن يكون بالضرورة أن يكون ابن الزنا باغضا لأمير المؤمنين عليه السلام. لذلك يعني الإشكالية التي طرحها الأخ العزيز أن هناك جبر في هذه الأمور، لا أصلا ليس هناك جبر، من بغض أمير المؤمنين عليه السلام قطعا أنه يكون من أبناء الزنا وليس العكس، وليس كل من يكون من أبناء الزنا
سيكون
باغضا لعلي عليه السلام أبدا، ليس كذلك. لذا يعني كثير من مثلا يعني من هو من أولاد الزنا لكنه لم يظهر منه أنه من مبغضي أمير المؤمنين عليه السلام. نعم من نصب العداوة لأمير المؤمنين عليه السلام من خذ تاريخيا من فلان وفلان وفلان حتى اليوم، هؤلاء قطعا أنهم يعني الروايات التاريخية تشير إلى أن يعني هذا هؤلاء مشكوك في أنسابهم وأنهم وقفوا موقفا مخزيا مع أئمة أهل البيت عليه السلام بغضا لأمير المؤمنين عليه السلام ولشيعته كذلك.
أحسنتم سمعت السيد ونحمد الله أن أكملنا الأسئلة لهذا اليوم وهذا البحث، شكرا لكم سمعت السيد وجزاكم الله خير الجزاء وتفضلتم كثيرا على الإجابات، حياكم الله.
شكرا.
وأيضا أشكر لكم سادتي المشاهدين الكرام، أسأل الله أن تكونوا دائما بخير وعلى حب مولانا الإمام المهدي، نسأل الله أن يعجل فرجه الشريف، نلقاكم في الأسبوع القادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.